يحسب أن لم يره أحد.
ألم
رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
بسم الله
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على مستمعين الكرام، وقد نعموا بقصة سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، إذ أقبل على السجن مستبشرا بالبعد عن ساحة الكبائر والترك لها، وقد بسط قلبه للسجناء فدخلوه مسرورين به شاكرين لله وجوده، فأعطوني أسماعكم الكريمة لنرى هذا المقطع من حياته.
اتخذ لنفسك محلا، السجن محل مؤقت يحل فيه رجال لمدة ثم يرحلون. لا أعلم كم ستمكث، ولكنني أعدك أن لا تمر الأيام قاسية عليك. أريد أن تتعرف بسرعة على أوضاع السجن. اسمعوا، أي منكم أيها السجناء المحترمون مستعد ليكون عبرة لرفيقكم الجديد؟
أنت؟ أم أنت؟ دعوني أخطر بنفسي. أجل أنت هو الرجل المناسب، كبير السن وقصير القامة ونحيف. أنت تقدم أيها العجوز. تقدم.
ماذا تراني فعلت؟ ساعدوني، انقذوني. امنعوهم من ضربي، انا لا اتحمل ضربات السياط. انقذوني، ساعدوني.
وصلت رسالتك، لقد تعرفت جيدا على أوضاع السجن. لا تؤذي هذا العجوز.
الآن وقد تعرفت على أوضاع السجن، الأحرى بك أن لا تفتعل المشاكل، أفهمت؟
كيف حالك؟
كحال أي عجوز يضرب بالسياط.
كيف تتحملون هذه الأوضاع؟ لماذا لا تفعلون شيئا؟
ستنتهي قريبا، لا حاجة بنا إلى ترحمك.
ستنتهي قريبا، من الواضح أنها ستنتهي، إما بموت السجناء أو جرحهم أو مرضهم.
لا تنحصر مشكلتنا على تصرفات حراس السجن، بإمكان كل واحد هنا أن يقسو على الآخرين أو يضربهم وحتى يقتلهم.
هل من أحد يشرف على أوضاع هذا السجن؟
نحن هنا منسيون، ولا أحد يذكر أسماءنا. ما اسمي؟ سجين، سجين فقط. نعم.
Thank you. ساقتلوا ساقتلوا.
أنصحك أن لا تقتل، فنهاية كل إنسان هي الموت. هذا العجوز يدفع اليوم فديتك.
اقتله
ساقتله.
اقتله
سأعاقبك شر عقاب.
لما تضربني؟ امنعه من ضربي.
كفى كفى، لا تؤذيه أكثر مما فعلت.
لا تتدخل يا ولدي.
نعم،
وإلا سيضربك بدلا عنه.
ألا تفعلنا شيئا؟
سيحين دورنا كلنا، إما الحرس وإما هذا المجنون، لا ينفكون عن ضربنا. ما زال يكرر اسما واحدا منذ دخوله السجن.
ماذا يريد منك؟
وهل له عقل كي يطلب شيئا؟ فهو يصرخ أحيانا ويضرب رجلا أحيانا أخرى. لم نر منه خلال هذه السنوات إلا هذين الأمرين.
خف عن النزاع
يا غلام، لا تتدخل فيما يفعله الكبار.
يا رجل كف عن ضربه، فهو لا طاقة له بضرباتك.
بل لا طاقة لأي أحد على تحمل ضرباتي.
كفى كفى كفى، اخشى على نفسك منه.
أنتم بشر،
اقتل.
كيف لا تكترثون لعذاب هذا العجوز وتقفون موقف المتفرج؟
كما وقف هو من عذابنا موقف المتفرج.
أقول لك للمرة الأخيرة، فض هذا النزاع.
ماذا قال؟
قلت لك فض هذا النزاع.
من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه.
اقتله.
ما بكم؟ من قال لكم أن تضحكوا يا قردة؟ ها؟ لا تضحكوا.
يا أخي دع هذا العجوز لحاله.
ماذا؟ هل وضعت يدك عليه؟ دعني دعني.
اهدأ.
اترك يدي.
سأتركك عندما تهدأ.
توشك أن تكسر يدي؟ دعني.
سأتركك بشرط أن تتخلى عن النزاع.
اتركني. دعني، قلت لك دعني.
لا أريد أن أتشاجر معك.
اتركني. أريد أن أتشاجر مع الجميع وأتشاجر معك أنت أيضا.
كفى.
إن كنت تجرؤ فابدأ شجرة معي.
ما هذه الضوضاء؟ قلت لك لا تتشاجر مع السجناء، وصلت توا وبدأت الشجار.
لقد منعته من ضرب هذا العجوز.
أيها الموقر كدامين، إن لم يتدخل هذا الشاب لكان نينفر قد قتلني.
إذن ماذا تفعلون أنتم هنا؟ السجناء يقطعون بعضهم بعضا، وأنتم الحرس تتفرجون فقط وتسمون أنفسكم حرس.
أيها الموقر كدامين، لقد تركتهم لمدة قصيرة فقط فقط.
من الآن فصاعدا كل من يبدأ شجارا أو يخل بنظام السجن فليستعد لتحمل 100 جلدة، وسيضرب نينفر لأنه البادئ بالشجار 100 جلدة، ويزار سيف 50 جلدة.
كيف سيتحمل الجلد؟
إنه ند حقيقي، ألم ترى كيف أمسك بيد نينفر؟
ولكن هذا ليس عدلا، كان يجب أن لا يعاقب.
أيها الموقر أنخماه سيدي، أنخماه سيدي.
لا سكت حتى أكمل دعائي. دعني يا هذا، دعني أنهي دعائي. يا آمون الكبير، أيها الإله العظيم الذي ستذهب لتخلد إلى النوم، اجعلنا في ظل حمايتك ورعايتك، وها نحن سنقدم لك ونعبدك، سنقدم لك الهدايا والنذورات من الذهب والجواهر لتباركها. ماذا بك؟ هل جئتني بخبر من قصر بوتيفار؟
يوزر سيف، ذلك الفتى العبراني.
أجل، أذكره.
زجوا به في السجن بأمر من بوتيفار.
كيف؟ ثم لماذا كل هذا التأخير؟
بعد الفضيحة التي لحقت بالسيدة زليخة وكلام الناس عنها، طلبت من بوتيفار أن يعاقب يوزر سيف.
هذا حسن. أخيرا لقد تخلصنا من أحد أعداء آمون.
أجل.
ماذا عن أبوبيس؟ هل أنت واثق أنه مفقود حقه؟
أجل أيها الموقر، ذاب كالملح في الماء، لم نعثر له على أثر ولا خبر، لم أجرؤ على السؤال عنه، فأوضاع قصر أمنحوتب غير عادية، أنا غير متفائل.
عليك ألا تتقص أخباره، ثم لتكن تصرفاتك عادية وطبيعية، لا تذكر أبوبيس أبدا، أفهمت؟ لا تذكره وكأنك لا تعرف أحدا بهذا الاسم.
أفهم ذلك، أعلم. رأيت اليوم أحد أقرباء أبوبيس أمام المعبد فأنكرته.
عليك أن تفتش عن أبوبيس في كل مكان، ثم لا تكلف الكهنة بذلك، بل كلف أشخاصا ليس لهم أي صلة بنا، ابحثوا عنه في السجون وداخل القصر، وإن كان قد ألقي القبض عليه ووجدتموه فحذروه بألا يتفوه بكلمة واحدة، ثم احرصوا على إسكاته إلى الأبد. إن علم أمنحوتب أننا كنا عازمين على قتله، أتعلمون أي فضيحة ستلحق بنا؟ إن لم يتعرض لنا أحد لحد الآن، فهذا يعني أن أحدا لم يعلم بعد بتورطنا، وإن كان قد ألقي القبض على أبوبيس فهو لم يعترف بشيء بعد.
لا تقلق أبداً أيها الموقر، سوف أجد أبوبيس حتى إذا كان قد اخترق الأراضين السبع أو صعد إلى السماء السابعة.
نمي سابو.
أجل أيها المحترم رودامون.
ما هذا الذي بيدك؟ هل خبأت شيئا في الجراب؟
في الحقيقة يا مولاي، في الحقيقة
تكلم، فنحن كالأخوة.
نعم،
وأنا أحبك كثيرا، لا تشعر بالغربة.
مقدار من الطعام يا رودامون وأشياء أخرى، إنها ليوزر سيف.
أذاهب أنت إلى سجن زاويرا؟
نعم إن سمحت لي.
هكذا إذن، اذهب وقل لي كدامين رئيس السجن من جانبي أن يعظم من شأن يوزر سيف ويستعين به في تحسين أوضاع السجن، فإنه مع كونه شابا فهو أمين وحكيم، احرص على أن تبلغ كدامين سلامي.
بالتأكيد حضرة المحترم رودامون.
إذن اذهب.
نعم.
دعني أضع هذا الدواء على جرحك. على الرغم من كونك شريرا ورديء الأخلاق، لكن الحظ ابتسم لك.
كيف حالك؟ نحن بشر وعلينا أن يساعد بعضنا بعضا.
مينيفار، أنت محظوظ، هذا الضماد سيداوي جروحك. لقد هيأ هذا الشاب الضماد بيديه وطلب مني أن أضعه على جرحك.
ممن سمعت اسمي؟
هذا الشاب يعرف ماضيك، يعرف كل شيء عن ماضيك.
من هو؟ من أين له أن يعرفني؟ ها؟
لا أعلم، ولكن صفاته تدل على عظمته. لا أستطيع أن أصدق أنه عبد. سأذهب لأحدثه لعلي أكتشف حقيقة أمره.
هذا أفضل، فأنا لا أحب أن تبقى إلى جانبي.
لقد تمزق بدنه تحت ضربات السياط، ولكن ما زال لديه الغرور والأنفة.
أغمره بعطفك وحنانك، فهو بحاجة إلى المحبة.
يبدو أنك تعرفه، إنه يضرب الآخرين من أجل الحفاظ على سطوته داخل السجن. يظلم الآخرين. أعقبه كدامين رئيس السجن عدة مرات، ولكنه يعود ويظلم الآخرين.
هذا يكفي، هذا يكفي. وأنت نينيفار، اذهب إلى الزنزانة الإنفرادية. هيا هيا ساعدوني لنأخذ نينيفار إلى الزنزانة الإنفرادية. هيا 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 هيا
هيا. اليوم ولأول مرة تلقى نينيفار منك جوابا رادعا.
أنا أعرف نينيفار، كان أحد حراس قصر بوتيفار. كنت آمل أن يكون السجن قد أيقظ ضميره، ولكن
ما اسمك وما هو عملك؟
أهل مصر يدعونني يوزرسيف. كنت مستشارا للمبجل بوتيفار لغاية صباح هذا اليوم.
ماذا تفعل هنا؟ لماذا زجوا بك في السجن؟
سبب زجي في السجن هو التمرد، هو عدم إطاعتي أوامر الأسياد. وما كان سؤالك التالي؟
أتعني أنك كنت مستشار بوتيفار عزيز مصر ومدبر جميع أموره رغم صغر سنك؟
أجل أجل، هذه هي لعبة القدر، يسمو بك حينا ويهبط بك أحيانا.
عجبا،
هذه هي سنة الحياة، وليست لهذه الأمور أهمية عندي.
يا للعجب، وأي أمر مهم إذن؟
المهم هو أن تعرف خالقك وإلهك الحقيقي، وأن تطيعه حق طاعته، وأن تجلب رضاه. يا إلهي، أنت الرحيم الودود. إن يوسف قد ابتلي بالمحن والآلام، فأعنه يا رب. اللهم إني قد رغبت عن حريتي وفقدتها كي لا أفقدك. إلهي إلهي، هون علي محنة السجن ومشقته، وامنحني الصبر والقدرة على تحمل البلايا والآلام.
مولاتي زليخة، كنت أفكر بك، لابد أن تكوني الآن مسرورة.
مسرورة؟ ولما أكون مسرورة؟
يوزر سيف الآن في السجن، وهو يدفع الآن ثمن العذاب الذي سببه لك.
هل تغبطينني أنني حرمت نفسي من رؤيته؟ كاري ماما، عليك أن تغبطي يوزر سيف.
أغبط يوزر سيف؟ على ماذا يا سيدتي؟
على أنه استطاع أن ينجو من شباكي. إنه كطائر أفلت من شباكي وهرب.
لا أعرف ماذا تريدين يا سيدتي، بل إن طلباتك غير متوقعة.
أرأيت يوزر سيف؟
أتقصدين عندما كانوا يقتادونه إلى السجن؟
نعم، بدا وكأنه بطل منتصر أمام أنظار المعجبين به، يسير نحو الميدان. كاري ماما.
نعم يا مولاتي.
ماذا سيحدث إن لم يشعر يوزر سيف بالندم؟ أنا أتحمل كل هذا العذاب لفراقه، شوقا لرؤية لحظة ندمه وعودته إليه.
لا تتعجلي الأمور يا سيدتي، لا زال الوقت مبكرا للحكم. بعد عدة أيام سوف يدرك قيمة الحرية والرخاء والرفاه. كوني مطمئنة يا سيدتي، سيعود نادما إليك. ها أنا أرى تلك اللحظة جليا أمام عيني.
يوم ذهب كان يبدو كالسجين الذي فك قيده، لا كالذي تم أسره. آمل أن تنفع هذه المكيدة، وإلا فسوف ترين مني ما يسوءك.
إلهي، أعلم علم اليقين أنك لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأنك معي تحفظني في جميع أوقاتي. الشكر لك، أحمدك يا رب على جميع محامدك. يا رب، يا رحيم، يا إلهي، أنت الواحد العظيم. إلهي إلهي، إن بوتيفار وزليخة قد عاني الكثير من أجلي، وأني قد أصفحت عنهما، فاصفح عنهما. إلهي وخلص زليخة من سجن أهوائها وغرائزها، واهدها إلى صراطك يا رب.
أيها الشاب، منذ دخلت السجن وأنت تكلم أحد، ماذا تقول له؟ من هو؟ هل يمكنه أن يخلصك؟
نعم، إنه ربنا وخالقنا، خالقنا أنا وأنت، هو الذي بإمكانه أن يخلصك، وهو الوحيد الذي يستحق أن نحمده ونعبده.
هل هو أقوى من آمون وأغنى؟
للأسف أنت لا تعرف ماذا تقول. بالطبع، إنه ربي، إنه ربك ورب آمون ورب العالمين. أما هذه الأوثان التي تعبدونها فهي ليست سوى صخور لا تضر ولا تنفع ولا تنطق، وقد سميتموها بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان.
إن استطعت رؤيته فسأعبده وأحمده.
فكر بعقلك وغيب هواك، حينئذ ستراه بعين البصيرة وتدرك عظمته ورحمته ولطفه بك وبجميع المخلوقات.
ماذا يقول؟
وبهذا الصراع الذي استمعتم إليه بين سجن يوسف عليه السلام والشوق إليه في نفس الآمرة بسجنه انتقاما منه، نودعكم إلى حال أخرى من ابتلاء هذا النبي الطهور سلام الله عليه وعليكم أجمعين، من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام في صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
يا مرتجى يا مصطفى. مصطفى عدل سمال سماء هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سماء للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سماء سماء هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سماء
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا كنا ذكرنا في حديث لنا سابق أن الباحثين يرون اختلافا بين قصص عالم الجن والأساطير على الرغم من وجود أوجه الشبه بين الاثنين. وإضافة إلى هذا التشابه والاختلاف هناك تشابه بين الأساطير لدى شعوب الأرض ونقاط مشتركة بينها رغم بعد المسافات الجغرافية والتباينات العرقية، لكن ما هي أسباب هذا التشابه؟ إن الباحثين في هذا المجال يذكرون عديدا من العوامل هنا، ومن هذه العوامل أحادية مصدر الأسطورة رغم تعدد الأماكن التي تنتشر فيها. وبعبارة أخرى إن الأسطورة لا تبقى أسيرة مكان تولدها، إنها تنتقل على محور المكان من أرض إلى أرض وتسير على مسار الزمان من جيل إلى آخر. ومن طرق انتشار الأساطير المتشابهة بين أمم العالم الرحلات المختلفة التجارية منها وغير التجارية بعد أن تدوين النصوص الأدبية هو الآخر له دور في ظهور الأسطورة في أكثر من موطن. حضرات المستمعين، بعد هذه المقدمة تعالوا معنا إلى دنيا القصص والأساطير. لا ريب أنكم سمعتم قصة ابنتي النارنج في الأسبوع الماضي، والآن لنسمع جانبا آخر منها.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة في كل مكان، وأهلا بكم. وهذه القصة: مر علينا أن ملكا في قديم الزمان لم يرزق بولد، فنذر لله تعالى إن رزق ولدا ملأ حوضين بالسمن والعسل لينال منهما الفقراء والمحتاجون. ورزق الله تعالى الملك ولدا ذكرا سر به أيما سرور، لكنه نسي نذره ولم يتذكر إلا وولده في 18 من العمر. حينها أمر الملك ببناء حوضين ملئا سمنا وعسلا، ونودي في الناس هلموا هلموا واغترفوا ما تشاءون. وازدحم الفقراء على الحوضين على مقربة من قصر الملك، كان كل واحد منهم يأخذ رزقه وينصرف. وفي يوم من الأيام جاءت عجوز فملأت جرة لها سمنا، وبينما هي تريد العودة إلى بيتها عاجل الجرة سهم أسقطها أرضا فأراق ما فيها من سمن. تألمت العجوز لما حصل ورفعت رأسها، فإذا بها ترى ابن الملك واقفا في شرفة القصر والقوس بيده. علمت أنه هو الذي سدد السهم لجرتها، فقالت له: إني لا أدعو عليك، لكن أريد من الله أن يبليك بابنتي بستان النارنج. مستمعينا، أثر هذا الكلام في نفس الأمير الشاب، وسأل أمه عن هذه الفتاة، فنصحته أمه ألا يفكر في هذا الأمر، أما هو فقرر أن يخوض الأهوال. وامتطى جواده وسار صوب بستان النارنج، ولقيه في الطريق شيخ مسن نصحه ألا يديم الرحلة، أما الأمير فلم يستجب لهذه النصيحة كذلك. فقال له الشيخ: حينما تصل إلى المكان الفلاني سترى حصانا أسود، شد وثاقه إلى عمود، فك وثاق الحصان واركبه بدلا من حصانك، فإنه سيقطع بك مسافة طويلة في زمن قصير لسرعته. وقدم الرجل نصيحة أخرى إلى الأمير، وهي أن يصيد في طريقه حيوانا يصطحبه معه، فقال له: إن وصلت بستان النارنج ستجد على بوابته أفعى حارسة له، قدم لها صيدك لتلهو به عنك. مستمعينا، وعرف الأمير من ناصحه أن بستان النارنج مليء بهذه الفاكهة، لكن عند كل شجرة فيه عفريت، وأوصى الرجل الأمير ألا يخاف من تلك العفاريت، كما نزع لباس الخوف عنه حين مر في طريقه بالغابة وما فيها من وحوش. وعمل الأمير بكل هذه النصائح حتى وصل إلى بستان النارنج، ووجد العفاريت عند أشجاره. لم يدخل الخوف نفسه رغم هول المنظر، قطف من النارنج بضعا وخرج من البستان، وانطلق الأمير على الحصان الأسود حتى وصل إلى مكان وثاقه، نزل منه وأوثق الحصان وركب حصانه وسار حتى وصل إلى مكان رأى فيه عفريتة جالسة. لم يكترث الأمير لهذه العفريتة، واصل سيره واجتاز الغابة التي مر منها في طريقه إلى بستان النارنج. وحينما وصل إلى نبع ماء نزل من حصانه كي يستريح ويأكل من النارنج الذي حمله معه. أخرج ثمرة النارنج الأولى، ولما قشرها ظهرت أمامه فتاة في غاية الجمال، فقالت له: أريد خبزا. فأعطاها، ما إن أكلته حتى سقطت على الأرض ميتة. تعجب الأمير وانتهش، وهو في دهشة وذهول أخرج ثمرة نارنج أخرى وقشرها. حينها تجلت أمامه فتاة أجمل من الأولى، فقالت له: اسقني ماء. فسقاها الأمير الماء، بيد أنها هي الأخرى ماتت. وتوالى ظهور الفتيات الجميلات قبالة الأمير الشاب، لكنهن متن جميعا بعد أن تناولن من يد الأمير الطعام. نعم مستمعينا، اغتم الأمير لما شاهد ورأى. ما كان من سبيل قبالته إلا العودة إلى مدينته، فأطلق العنان لفرسه، ومن بعد مدة وصل إلى قصره. على بوابة القصر رأته العجوز، قالت: من رحلة النارنج رجعت. رد الأمير بأسى: أجل، ليتني لم أذهب إلى بستان النارنج. وقص الأمير وقائع رحلته الصعبة على العجوز التي قالت له: إن قشرت ثمرة نارنج وبدت أمامك فتاة جميلة وسألت لونا من الطعام، لا تعطيها ذلك اللون، بل أعطها غذاء آخر. فإن سألتك الماء أعطها الخبز، وإن سألتك الخبز أعطها الماء.
حضرات المستمعين الأفاضل، نحن وإياكم على أعتاب نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص وأساطير إيرانية الذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكن قصة فتاة النارنج لم تنتهي بعد، لنا عودة لها في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
ليس ظلم إلا ويرد للظالم، كيف والمظلوم ليس له منتقم إلا الله تبارك وتعالى. جاء في تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل.
الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه. قد تقدم فيما سبق أن القراءة أي الفاتحة والسورة التي تقرأ بعدها، وذكر التسبيح وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الأجزاء الواجبة للصلاة. ونقول في هذه الحلقة إنهما ليسا من الأجزاء الركنية التي تبطل الصلاة بعدم الإتيان بها ولو سهوا. فإذا كبر المصلي ثم ذهب إلى الركوع ونسي أن يقرأ الحمد والسورة، وتذكر إلى أن وصل إلى حد الركوع، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه شيء. وكذلك إذا قام إلى الركعة الثانية فنسي أن يقرأ الفاتحة والسورة، أو قرأ الفاتحة فقط ونسي أن يقرأ السورة، أو قرأ التسبيحات الأربع حيث تصور في الركعة الثالثة ولما وصل إلى حد الركوع تذكر لم يقرأ الفاتحة والسورة، فلا شيء عليه ويستمر في صلاته. وكذلك الحكم إذا قام للركعة الثالثة أو الرابعة ونسي أن يقرأ التسبيحات الأربع، ولما وصل إلى حد الركوع تذكر صح صلاته ولا شيء عليه. وأما إذا تذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع ولو بعد الانحناء إلى الركوع وجب عليه التدارك بأن يقف ويقرأ الحمد والسورة في الركعة الأولى أو الثانية، وإذا نسي فقط السورة يرجع ويقرأ السورة فقط، وإذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة يقرأ التسبيحات الأربع. وهنا يتبادر سؤال، وهو: ما حكم من وصل إلى حد الركوع وشك هل أتى بالقراءة أو التسبيحات الأربع أم لا؟ الجواب: لا شيء عليه ويمضي في صلاته. نعم، إذا شك قبل أن يصل إلى حد الركوع وجب على المصلي التدارك بأن يقرأ الحمد والسورة أو التسبيحات الأربع إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة. وبعض المراجع قال إذا دخل في القنوت وشك أنه قرأ الحمد والسورة أم لا، لا يعتني بشكه. وقد يسأل سائل: هل يجوز للمصلي أن يتحرك في أثناء القراءة بحيث لا تنمحي صورة الصلاة؟ الجواب: نعم، يجوز للمصلي أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة، ولكن يجب عليه أن يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى إكمال القراءة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام المحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته. قيل له عليه السلام: لو غيرت شيبك يا أمير المؤمنين؟ فقال سلام الله عليه: الخضاب زينة ونحن قوم في مصيبة. يريد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال سلام الله عليه: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. قال سلام الله عليه: القناعة مال لا ينفد. قال الرضي: وقد روى بعضهم هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وآله.